موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قومه مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يخون، ويظهر فيهم السمن. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قوم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. تكلم ابن السابقة عن قوله صلى الله عليه وسلم: خير القوم أو خير القرون قومي، وبينا أن القوم هم الذين تجمعهم انتماء واحد أو انتساب واحد، وهم هنا منتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير القرون هم القرون الخيرية الثلاثة الأول، القوم من الصحابة الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى هذا القوم بموت آخر صحابي من الصحابة. لذلك قلنا أن اختلفوا في مدة هذا القوم، المشهور أن القوم 100 سنة، لكن المقصود هنا ليس عدد معين من السنوات، وإنما جيل معين، جيل الصحابة من خلال ذلك الجيل، هذا هو القوم الأول. ثم جيل التابعين هو القوم الثاني، ثم تابع التابعين. ولهذا حين نحيل الناس في فهم الآيات والأحاديث على هؤلاء، فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن عدة مرات، ومنها هذا الحديث: خير الناس قومي أو خيركم قومي أو خيركم قومي. يبقى الصحابة أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عدلهم الله عز وجل ورضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبينا في المرة السابقة أن الطعن في الصحابة هو طعن في دين الله عز وجل، لأنه يعني طبيعة السنة، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أيضا طبيعة القدرة، لأنه إذا فقد الناس أو المسلمون القدرة الحسنة في أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرفوا إلى أناس آخرين يقتلون منهم من المنحرفين عن منهج هؤلاء. وقد قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فبين أن الهداية في منهج هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات، أو نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه، فكان الخطاب لهم. والطعن في الصحابة أيضا طعن كما بينا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل منهج لابد أن يثمر ثمرة في أتباع هذا المنهج. فإذا كان أتباع هذا المنهج كلهم منحرفون أو كذابون أو ما إلى ذلك، فهذا يعني أن المنهج فيه خلل، وهذا لا يكون أبدا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله عز وجل ويباشر هو بنفسه توبية هؤلاء، ثم نجد بعد ذلك أنهم ليسوا بعدول أو ليسوا بمؤتمنين. ولهذا الإمام البخاري في إباره هذا الحديث أو في هذا الحديث نفسه، قبل ذكر المناسبة بين ما قبله وما بعده، بيان أن هؤلاء عصمهم الله أن تكون من صفاتهم الخيانة أو عدم تعظيم شعائر الله عز وجل أو الإقبال على الدنيا، لأنه قال: ثم يأتي من بعدهم، يعني من بعد هذه القرون، قوم يشهدون ولا يستشهدون. قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون فيه ذم لمن يفعل ذلك، أي لمن يتصدر الشهادة بغير أن يطلب منه ذلك. والأصل للإنسان يعلم أن الشهادة ما الإخلال بها يقع بالإنسان ربما في الكبائر، لأنه كما في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ما زال يكررها يعني حتى قلنا ليته سكت، يعني إشراقا عليه بشدة ما كان يحذر من ذلك. والشهادات تتعلق بحقوق للخلق وبحقوق لله عز وجل، فالإخلال بها يقع الإنسان في مظالم كبيرة. وإنما يتوجب على الإنسان أن يتقدم للشهادة إذا كان الحق يضيع بغير شهادته، أو إذا كان المظلوم يأخذ حقه، أو تضيع الأمانة وليس هناك من يقوم بالشهادة غيره، أو هناك من يقوم بها غيره لكن ليس على الوجه الأكمل، أو لا يعلم ما يعلمه هو، أو ما إلى ذلك من المصالح. يعني الأصل في الشهادة أن الإنسان لا يتقدم إليها بغير المطلوب منه ذلك إلا لمصلحة، إلا لمصلحة. والذي يقبل على الشهادة ولا يأتي بها على وجهها معلوم أنه ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل أو خشية لله عز وجل، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن شهادة الزور من الكبائر، ثم يقبل الإنسان ويفعل ذلك، فإنه يدل على أنه مقتحم من الكبائر على مصيره، ومقتحم لباب من أبواب النار. وإن كان الله عز وجل بين في الشهادة الأمور منها أن من كتمها فهو آثم قلبه، هذا الكتم يكون إن طلب منه أن يشهد فكتم وقال لا أعلم، أو إن علم أن أحدا غيره لا يشهد بالحق وأن الحق يضيع وهو مستطيع أن يشهد بما رأى وعلم فعلا فامتنع، فيكون كاتما للشهادة أيضا. فإن كان الله تعالى قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فما بالك بمن يشهد بها بالزور. وهذه الشهادات منها أيضا كما قلت في المرة السابقة ما يكون في الانتخابات، مثلا انتخاب مثلا رئيس الجمهورية، مجلس الشعب، أو ما إلى ذلك، لأن هذه شهادة منك بتعديل من اخترته أنه يصلح لحمل هذه الأمانة. لأن الأصل في هذه الوظائف أنها تكليف وليس من باب التشريف، تكليف لمن سيالي هذا المنصب أن يكون يلي هو المسلمين فيما يترشح له. فاختيارك له وأنت تعلم أنه ليس كفأ لهذا المنصب أو ليس يصلح أن يكون في هذا المنصب، أو لن يكون قائما بالمصالح التي رتبها الله على هذا المنصب من حفظ الدين وحقوق الناس وأداء مصالح المسلمين، فهنا يعتبر من باب الشهادات أيضا. ولذلك قال تعالى: ستكتب شهاداتهم ويسألون. يبقى الذم في هذا الحديث أن هؤلاء قوم يشهدون ولا يستشهدون، جمع عليهم هنا أوصافا أنهم يشهدون بغير أن يطلب منهم، وهذا كما قلت فيه جرأة على تبوء منزلة ينبغي الإنسان ألا يتنزل هذه المنزلة إلا لمصلحة أو إلا إن كان الحق سيضيع. لكن الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم: يشهدون ولا يستشهدون، كراهة من يفعل ذلك، أو إشارة إلى أن هؤلاء لا يبالون بالمترتب على شهادتهم بالذي سيكون عليهم الحساب بناء على هذه الشهادة، فهم قوم عندهم جرأة فيشهدون بغير أن يستشهدوا. وهذا يظهر فيه الذنب لفاعل ذلك كما هو الله في الحديث، إلا إن كان كما قلت سيضيع الحق وليس هناك من يعلم غيره، أو هناك من يعلم لكن ليس على الوجه الذي يعلمه هو، أو سيضيع بعض المصالح أو ما إلى ذلك. فالأمر ممكن ومقيد بالمصلحة المترتبة على ذلك. أما إن دعي بالشهادة فلا يحل له أن يكتم هذه الشهادة، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طبعا كل هذا في إطار شريعة الله عز وجل ودينه. وإلا مثلا لو أن هناك حاكما ظالما شرع ما ليس من الدين ورتب على ذلك عقوبة. ثم أتى هذا الحاكم بإنسان يشهد على مرتكب هذه المخالفة بالنسبة إلى المخالفة يعني، وهي في الحقيقة ليست مخالفة الشرع، ويعلم أنه لو شهد يترتب على من شهد عليه ضررا، فهنا يمكن أن يحكم. يعني مثال ذلك مثلا، هب أن حاكما مثلا ظالما أو بلدا لا تحاكم الشريعة أو ما إلى ذلك، قال مثلا أن من مثلا على سبيل المثال يعني هو يقص على ذلك، من لم يشرب الخمر مثلا سيعاقب، أو من مثلا امتنع عن أحيانا بعض الشركات ده موجود فعلا تنظم حالات مثلا للغربة أو حالات ترفيهية أو حتى في داخل البلد، تكون الحالات دي نفسها جزء يتحط في ملف الموظف يعني تبقى عليه مالي بالسلب أو بالإيجاب. ده طبعا نظام غربي بحت منقول إلينا من الغرب. هو يقول لك عشان يبقى عنده تواصل اجتماعي مع الآخرين، لكن المحلات دي نفسها تلاقي فيها مخالفات كثيرة جدا من الاختلاط والتبرج والأغاني وما إلى ذلك. فهب أن إنسانا لا يذهب لهذه المحلات، فجاء رئيسه في العمل وقال تعالى: هل فلان يذهب لهذه المحلات أم لا؟ هو يعلم أنه لو قال نعم يترتب عليها إيه؟ عقوبة له، وهو في الحقيقة ليس مقصرا فيه، وإنما فعل ذلك لأنه أمر شرعي. أنه أمر شرعي، فهو يمكن أن يتهرب من هذه الشهادة. لكن طبعاً ده لي صورة أخرى يقع فيها كثير من الناس بالخطأ، بالخطأ. يعني الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا مقربين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهم. يعني إيه المعنى ده؟ يعني لا يحملك وقفتك بالفقير مثلا على ان تعطيه من حق الغني ما ليس له. تعرفين مساله تامين عبد الناصر والكلام اللي حصل من تامين مثلا القانون الذي استصدر في الاراضي وما الى ذلك. كان هناك اناس عندهم الكثير من الاراضي، فجاءت الثوره اخذت منهم هذه الاراضي عنوة وقسمتها على اخرين. هنا امر بين غني وفقير، لكنه ليس امرا شرعيا، هو أمر فيه ظلم. من الذي قال أنه يتوجب على الغني أن يؤخذ ماله مثلا يعطى للفقير إلا فيما أوجب الله عز وجل من الزكاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية؟ ليس هناك نص على ذلك. أحيانا إنسان تحمله مثلا عاطفته على التضامن مع الضعيف مثلا الطرف الضعيف بغير حق، بغير حق. سبق أن ذكرت قصة داود إن له إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكرميها وعزاني في الخطاب. هنا كأن داود لعطفه على الذي لا يملك إلا واحدة بدأ في ذكر كلام يفهم منه تعاطفه مع هذا الطرف بدون أن يسمع الطرف الآخر أو يكون كذلك. فقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. كثير من الناس يخجل عن الشهادة الحق، أو مثلا ربما يشهد بالزور ظن منه انه ينصر الضعيف. ابدا، المطلوب نصر الحق، ليس ان الطرف الضعيف دائما ينصر له بالباطل. يعني هب ان انسانا ضعيفا افترى على اخر امرا ما، او فقيرا سبق غنيا او ما الى ذلك. هنا ينظر في هذه الامور ان تكون موافقه لشريعه الله عز وجل. الشهاده مقيده اصلا بان تشهد بالحق، ومعيار معرفه هذا الحق هو ايه؟ شريعة الله عز وجل. ليس كل ما توجب عليك مثلا قانونا او نظاما في العمل او ما الى ذلك. معرفة الحق من الباطل هو من شريعة الله عز وجل. والشريعة نصت على امور قطعية او على سبيل النص، ونصت على امور عامة يعرف بها الحق من الباطل ايضا. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: يشهدون ولا يستشهدون، فيها ان الصحابة كانوا يتورعون عن الحرام. لأنه قال: ثم يأتي قوم من بعدهم يشهدون ولا يستشهدون، لا فيه جرأة على تبوء هذه المنزلة التي فيها حساب. وأما الصحابة والتابعين فعلا فكانوا يتربعون جدا عن مسلك الأمور التي فيها سؤال وحساب، كما عرف عن عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه أن أحد عماله أن عمر افتقد أحد عماله يوما فسأل عنه فقال: هو في البيت. فأرسل إليه فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: والله لا أعمل في هذا العمل. فقال: وما ذاك؟
قال بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستعيه ما من عبد يستعيه الله وعيا سأذكر حديث بالمعنى إلا يأتي يوم القيامة ينطفل به الجسم الصراط انتفاضا تتفرق منها أعضاء ثم يحاسب بعد ذلك أو ثم يرى سبيله. يعني هو ينطفل الجسم به انتفاضا تتفرق أعضاءه ثم ينظر في أمره بقى كان عادلا أو لم يكن عادلا أو ما إلى ذلك. وهذا إذا كان أمر في تحمل مسؤولية حكم المسلمين مثلا. لذلك تجد أن أكثر الصحابة والتابعين أو السلف كانوا لا يطلبون الإمامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمامة فإنك إن طلبتها لم تعن عليها ووكلت إليها وإن لم تطلبها وعنت عليها ووكلت إليها. فكانوا يتورعون عن ذلك إلا إن كان يترتب على تنحيهم ضياع الأمانة أو إلا إن كلفوا بذلك من المسلمين. فهنا يتوجه عليه أن يقبل ما كلفه به المسلمون وكان سنقوم فيه بحمل الأمانة وأداء الحقوق إلى المسلمين. لكن الصحابة كانوا يتورعون حتى عن كثير من المباحات. عمر رضي الله عنه دخل عليه أحد الناس وهو أمير المؤمنين وبدأه يأكل زيتا وخبزا يعني عارف العيش الناشف المكسر من هذا القبيل. فقال له عمر تفضل كل. فنظر الرجل إلى الطعام وقال ليس عندي رغبة في الطعام يا أمير المؤمنين. فقال عمر أتأنف عنه أنت مش عايز تأكل يعني عشان. فقال نعم كان عندهم صدق يعني. قال نعم يا أمير المؤمنين ما الذي يحملني على ذلك وقد أحل الله لنا الطيبات. فقال له عمر أنا والله إني لو شئت أو لو أردت لصنعت طعاما من كذا وكذا وأخذ يصف له طعاما لكني أخشى أن يقول لي يوم القيامة أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. مع أنه معلوم أن أهل الإيمان لا يجازون بحسناتهم في الدنيا ثم لا يجدون في الآخرة منها ثوابا وإنما يعطيهم الله في الدنيا على حسناتهم تفضلا منه ولا ينقص ذلك من أجورهم يوم القيامة. والعكس ليس بصحيح. العكس بقى في الايه؟ في الابتلاء. الابتلاء يكفي من السيئات فعلا انما العطاء في الدنيا للعبد من الله عز وجل لا ينقص من قلب نور من شيء يوم القيامة. ده من فضل الله على المؤمن سبحانه وتعالى. فكان عنده ورع ولذلك قال ياتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. الصفه الثانيه التي ليست في الصحابة ولكنها صفة مذمومة في من يأتي بعدهم أنهم يخونون ولا يؤتمنون. يعني هذه الأمور لم تكن ظاهرة في هذه القرون الثلاثة لكن بعدها بدأت تزيد وتظهر وتستفحل في الناس ويخونون ولا يؤتمنون. هنا في ذكر الأمانة وفي ذكر الخيانة أحاديث كثيرة منها مثلا وهذا تراه في هذه الأيام واضحا جدا حديث حذيفة الشهيد. سألت رسول الله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنكره الآخر. حدثنا أن الإيمان نزلت في جذب القلوب بجذب في جذب أو في جذب القلوب بجذب ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل نوما فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح أثرها مثل الوجه مثل المجل ثم ينام الرجل النوم فيصبح أثرها مثل الوقت الأثر اليسير ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح أثرها مثل المجل كجمل دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبعا وليس فيه شيء. يعني ايه؟ لو انك مسكت جمرة أو شيء من النار إيه اللي بيحصل بيفقفق كده بيعمل زي القبة والبواب لو دوست عليه تلاقي هو مية فاضية يعني كأنه مليء لكن هو حياته إيه؟ فاضي. فهو عايز يوصل يعني الحديث كأنه يصف حال من ظاهره الأمانة وفي الحقيقة باطنه خالي من الإيمان كجم من دحرجته على رجلك فنافذ فتراه منتبعا وليس فيه شيء. وهنا يتحسر حذيفة على زمن الصحابة ويشكو ما بعدهم معناه كان لم يزل في القرون الخالية الأولى يعني كأن الخير يتناقص. يقول ولقد مر علي زمان ما كنت أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلما لا يردنه علي دينه، دينه يمنعه هو يرشنه، ولأن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعيه، الساعيه اللي هو الساعي من الوادي على جلب حقوق الناس، فإن ظلمك أحد يأتي لك بحقك. قال أما الآن فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني لا أثر إلا في قليل من الناس. فهو يشير إلى أن الأمانة ستبدأ تختفي من الناس، وحتى أنه قال في نفس الحديث حتى ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد رجل أمين حتى يقول أن في بني فلان رجلا أمين، كأنها أمر يتنظر به، سمعت أن في بني فلان رجلا أمين. وأنت ترى هذا واضح جدا في أيامنا هذه، وضياع الأمانات بسببه ضعف تعظيم الشريعة وضعف الخشية من الله عز وجل، فتضيع الأمانة، لأن الذي لا ينظر في عواقب الأمور في أنه سيحاسب من الله عز وجل خلاص يتبرع على المعصية وعلى خيانة الأمانة. وقد عد الله ذلك من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر أيضا أربعة في حديث آخر: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. طبعا فيه وإذا خاصم فجر، خاصم من خاصم الخصومة، اللي هي إذا جاء في خصومة أو محاكمة فجر، يعني يجب على صاحبه ولا يأتي بالعدل ويسلك كل سبيل في أن يأخذ حق الآخرين. فهنا إذا ائتمن خان، هذه من صفات المنافقين التي حذر منها صلى الله عليه وسلم، وبين أنها من شعب النفاق التي لا يمكن أن يتسم مؤمن بها أن تكون سمته الخيانة. المؤمن سمته الأمانة، وأعظم الأمانات التي ضيعت بين الناس هي أمانة الدين. أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بين أن الناس مع الأمانة صنفان، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هذا صنف ضيع الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، هذا الصنف الذي لم يضيع هذه الأمانة وكان الله غفورا لذنوبهم ورحيما بهم الذين لم يضيعوا هذه الأمانة. هذه السورة يعني هاتان الآيتان في آخر سورة الأحزاب. في أول سورة الأحزاب قال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، عشان نشوف طبيعة الأمانة ده صورته عاملة إزاي. السورة كلها سورة الأحزاب تتكلم عن أصناف المؤمنين الصادقين، وعن تركيز فيها تركيز شديد على النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه وخصوصياته عند الله عز وجل كأشكال. ففي أول السورة يقول: واخطاب للنبي وللأمة، النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فيدلك هذا أن طاعة الكافرين والمنافقين هي أعظم أبواب تضييع الأمانة، لأنهم لا يحبون الدين أصلا، ومن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وأما المنافقين فقد قال الله تبارك وتعالى عنهم: قد بلغت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وأنت ترى أنهم الآن كل وسائل الإعلام المدفوع، يعني نقول المدفوعة الأرض مقدما، لأنه ينفق عليها من الأموال الطائلة، حتى أن يعني بعض الجهات الأمريكية على الإنترنت هناك مواقع علانية تقول أن أي منظمة تريد أن يكون لها نشاط في المجتمع المدني تأتي ببرنامجها، وهناك إعلانات تصل إلى ربع مليون دولار ابتداء. يعني طبعا هذه النشاطات هل هي نشر الدين والإسلام أم لحرب الإسلام؟ ولذلك هذا تركيز شديد جدا في جميع وسائل الإعلام الآن على التيار الإسلامي، الإخوان والسلفيين وغير ذلك. لو الإنسان كح يقول لك سلفي كح في الشارع وجلب الخطر على البلاد في مباراة ينتشر من كحاته مثلا الكوليرا أو الأمراض أي حاجة أي شيء، لكن في المقابل أي أمور أخرى تحدث في الأحزاب العلمانية أو عند النصارى أو غيرهم لا يتم التركيز عليها. أنت شايف حزب سبيرس في أول اجتماع اتخانقوا 50 واحد استقالوا، ضربوا بعض بالجزم، ضربوا بعض بالجزم، لكن فين التركيز على كده؟ مفيش. شوف مثلا ما أثير حول الشيخ يعقوب من غزوة الصناديق، وما أثير حول سبيرس، محدش سخى موضوع سيئة الجزاء إلا القنوات الإسلامية والشباب المسلم على الانترنت طبعا، لكن باقي القنوات تعامل مع الأمر إيه؟ اكفى أخوانا. بنشوف ما حدث في الكنيسة من في الأيام السابقة من مظاهرات النصارى الغاضبين في الزواج الثاني. معلوم القصة أنهم ذهبوا يأخذون بحقهم في الزواج الثاني، لأن القانون في الدولة أصلا ده من أمور عديدة. قانون الدولة أحال هؤلاء النصارى على ما رآه القانون أنه مناسب لهم في شريعتهم من أنه يجوز إباحة الزواج الثاني أو ما إلى ذلك. فالله شنو ده؟ حفظه الله في الثلاجة يعني في ثلاجة الموتى. فقال لا أنا ما خالفش الإنجيل، أنا مش دعوة بالكلام ده، ولا القانون ولا مش ولا قانونش، ولو القانون يعبر الحق. طب أنت في دولة يحكمها القانون، هنا تمام غريب. يعني العلمانيون يقولون احترام القانون، تيجي تقول له الشريعة، شريعة الله، يقول لك لا القانون، أنا مش عارف الشريعة. طب ما حالك هنا الآن مع الشنودل؟ هتقول له القانون، يقول لك لا الإنجيل، ما أقدرش أكلم الإنجيل، ما حدش بيتكلم عن النقطة. فلما ذهب هؤلاء يطالبون في حقهم في الزواج، وتعرفين أن هو يقول أن الإنجيل يقول طبعا أمر باطل، الطلاق موجود فيه التوراة والإنجيل والقرآن، جعله الله يعني من باب الخير عند العلاج يعني للضرورة، استحالة العشرة والمزاجين مثلا أو ما إلى ذلك. يقول لك لا الطلاق لعلة الزنا فقط. طيب إنسان زوج مريض مثلا أو العكس، ما الذي يحرم الطرف الآخر من حقوقه المشروعة التي لو أخل بها في أبواب الحلال يقع في الحرام؟ يقول لك لا مفيش طلاق. طب أنت في طلاق بإذن من البابا، فهم كانوا بيعملوا إيه؟ يخرج من الملة بتاعته يقوم رايح ملة تانية تكون بتبيح الطلاق، وبعدين الإنجيلية مثلا الصحيفة الإنجيلية أو غيرها أو الكاثوليك أو ما إلى ذلك أي ملة، بعد ما يتزوج مرة أخرى يراجع في الملة بتاعته مرة تانية، فكانت الكنيسة إيه؟ تقدر وترفض أن ترد. الكنيسة يعني البابا الشوذا الأرثوذكس، الكنيسة الأرثوذكسية. فطبعا الأمر ترتب عليه مشاكل اجتماعية حاصلة لهم، وكثير جدا من النصارى رفعوا القضايا وكسب هذه القضايا، لكن لم تنفذ من قبل الكنيسة، لأن الكنيسة تتعامل مع الدولة باحتقار يعني إنها فوق الدولة. وطبعا ده من سوءات النظام البائد، نظام قص البرك أصلا ينتقم منه أكثر من ذلك، وأن ذلك هو أن يخلصنا منه ومن أمثاله. ففعل ذلك الكنيسة، هي ضربة فوق الدولة لا شأن لها بذلك. والعجيب أنهم لما ذهبوا في الأيام الماضية عملوا مظاهرة كده قدام الكنيسة عشان نشوف حقوقهم، لأن في طبعا الأمر ناشئ بمزاج الباطن. تعرفين ممثلة هالة صدفي تزوجت واشتكاها زوجها أنها لما دخل بها في بعد الزفاف وجدها ليس ذكرا فرماها بزنا. فالأمر هنا يبيح له على حتى على مذهب شنودة نفسه أن هو يطلقها ويتزوج من أخرى، لكن اللي حصل العكس، أن بابا شنودة طلقها فعلا لكن لم يسمح لها بالزواج وسمح لها هي بالزواج، خرجت فغيرت المدة وتزوجت، ولما أراد أن ترجع يعني مشي روحها مع بابا شنودة فسمح لها بذلك. أما هو الزوج نفسه وهو ما زال من أعلى أعداء شنودة ورفع عليه قضايا وما إلى ذلك لم يسمح له بالزواج إلى الآن منذ سنوات. فإذا الأمر واضح أنه بالإيه؟ بالأهواء. أضف إلى ذلك أن ناس كثيرون جدا استحالة العشرة بينه وبين زوجاتهم أو لمرض أو لغير ذلك أو سوء الطبع أيا كان، فهم محرومون من الزواج. هؤلاء قاموا بمظاهرة كما تعلمون في الأسبوع الماضي، فما كان من الكنيسة إلا أن تصرف لهم بالكلاب، سيبوا عليهم الكلاب البوليسية، واختلط الحابل بالنابل وأصاب الناس رعبا شديدا، كلهم من النصارى المظلومين يعني، ما نحبش إن حد يظلم أيا كان دينه حتى. فحدث هرب ومرض وأطلق عليهم الكلاب حتى أخرجوهم من الكنيسة وأغلقت أبواب الكنيسة. وهنا لم تسمع في أي بواب النابل مؤامرة توك شو أو ما إلى ذلك اللي سموها توك شو دي على هذه المسألة، ولم تسمع عن كلمة واحدة لمنظمات المجتمع المدني أو حقوق الإنسان أو ما أعرفش إيه ليه، لأن هذا الأمر متعلق بالنصارى، أمر يفضحهم أصلا، يفضح أن شريعة الإسلام هي الشريعة التي تسعى الناس جميعا، وأن غير المسلمين يطالبون بحقهم المسلوب في هذه الكنيسة، حتى مش شريعة الإسلام بس، هو الشرائع الأخرى أصلا الغير محرفة، وحتى بواقي بعض الشرائع في أو بعض يعني طوائف النصارى تسمع بذلك، لكن طالما كان الأمر متعلق بالكنيسة التي تنفق جيدا على وسائل الإعلام والتي لها شوكة مع هؤلاء يبقى كل يلزم الصمت. عشان كده لما طلعوا مظاهرة قال لي الخلب والجمل إيد واحدة، مقصود أن موقعة الجمل الشهيرة التي يعني سيروا فيها على الناس الجمال والأسماك، أما هؤلاء الكلاب فلم يتكلم أحد عن تعرضهم لذلك، ولا لا تجد أحدا مثلا طالب شهودة بحق النصارى حتى مش المسلمين الذين فعلوا ذلك. وقرأت يعني مقالا ظريفا جدا ينتقد هذه المسألة الشيخ عبد المنعم الشحات، فقال يعني من الأمور العجيبة أن ممكن جدا كان يقولوا عشان يعني يغطوا المسألة إعلاميا أن بعض السلفيين جابوا كلاب ودسوها في الكنيسة وهربوا، فالكلاب خرجت على الناس نحن ما نعرفش عنها حاجة، فممكن يقال ذلك يعني من المضحكات المكيات يعني. لكن على كل حال هذا حال هؤلاء من أخوان الناس ومن أكثر الناس تزويدا في الشهادة وأخوان الناس للأمانة، الآن أغلب من يعملون في وسائل الإعلام لأنها وسائل موجهة إلى حرب الإسلام والمسلمين، تشويه صورة كل من ينتمي لتيار الإسلامي، أما غير ذلك خلاص يكفى الخبر مرور ومفيش أي مشاكل. فمن أبواب الخيانة في الأمانة أيضا الذي حتى يظهر جدا في وسائل الإعلام هذه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أحمد بن ماجه بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: تأتي على الناس سنوات خضاعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. يخون فيها الأمين يعني الذي ينادي بأمانة بالأمانة، وإن كانت أعظم مدح هي الواحد مثلا ينادي بالشريعة لأن فيها العدل، يبقى ده خائن وعميل ومتبع لأجندة وهيعمل عقاب الساعة وما إلى ذلك. ويؤتمن فيها الخائن الذي الخائن يوضع في مرتبة حامل الأمانة ويعظم جدا ويوجه. شوف أنت قارن بين أي حوار في التلفزيون مع محمد المبادع مثلا اللي حوله اتهامات قوية جدا، ربما نأتي لكم بأدلة يعني فيما بعد على أنه ماسوني يتبع الحركة الماسونية، هو وسيلة تأبيب وما إلى ذلك، على الأقل هناك اتهامات قوية لذلك. لكن شوف هو على الأقل بعيد عن هذه الاتهامات رجل علماني أو ليبرالي كما يقول عن نفسه، شوف أما يستضيفوه في أي برنامج تلاقي المذيع أو المذيعة منبسطة كده معاه في الوجه ويكلمه ويقول له حضرتك يعني طب الجهاد اللي حضرتك عملته في مصر جهاد واللي مش عارف الحركة وحضرتك تحملته ويقعد يعظم فيه ويحسن صوته للناس. هات في المشهد مقابل كده مثلا حازم صلاح أبو سمعان اللي هو مرشح محتمل للرئاسة، ده راجل معروف ان هو راجل ملتحي راجل على مذهب اهل سلفي او له انتماءات اسلاميه على كل حال، هم يجي تعالى وانت هتعمل ايه؟ ويعني هتحرموا علينا ايه؟ هتحرموا الخمره؟ هتحرموا الزنا؟ يعني هتحرموا الاستياحه؟ طب ناكل منين؟ طب هتعملوا ايه؟ وتلاقيه مكفهل بالوجه مقاتل الحاجبين وناقص يطلع من هدومه عشان خاطر عايز يقعد يحاصر الراجل باسئله سخيفه ليست توجه اصلا لمرشح للرئاسه، لكن هو كل همه تشويه صوته وتشويه صوت الاسلاميين. طبعا شوف يخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها بويبده وينطق فيها بويبده. قال يا رسول الله وما بويبده؟ طبعا يخون الامين ويؤتمن الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها بويبده. قال يا رسول الله ما بويبده؟ قال الوجه التافه يتكلم في امور العامه. هتلاقي اغلب الناس المعظمين جدا في المجتمع هتلاقي مثلا لعيب كوره، لعيب الكوره ده ممكن يكون معاه لبنان صنايع مثلا، مع احترامي لمعلم لبنان صنايع يعني مفيش مشاكل، لكن انا اقول لك هتلاقي ثقافته محدوده جدا، ممكن يكون ما اتعلمش اصلا ما كملش تعليمه، وليته بقى مثلا مع ذلك عنده مثلا شيء من الثقافه او مثلا بلاش الثقافه، شيء من الدين حتى او المسلك الطيب الذي يطلب به الذي هو اعلى من جميع الشهادات في الحقيقه، مفيش اي حاجه خالص. ومع ذلك تلاقي تعظيم مطرب مثلا تلاقيه صايع مثلا هربان من بلدهم مثلا من قديم الزمان زي عمرو دياب كده اغنيه، تلاقيه مثلا تفتح له المجالات والنجم الكبير ومش عارف ايه والقنوات وكان اي مساله مهمه من المسائل التي تهم المسلمين او تهم العالم يقول لك لابد ان احنا نعرف راي اهل الفن. لما يجي لك اهل الفن يجيب لك مثلا مش عارف اقول اسماء بقى اسماء كلها بائسه اسماء كلها بائسه يجيب لك اهل الفن من الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات الاحياء منهم والاموات يقول لك ايه رايكم في المساله الفنيه مثلا؟ ايه رايك كيف انهض بالبلد ما اعرفش ايه؟ وتلاقيهم في منتهى الجهل لكن بيتكلموا كده يعني كلام حتى فيه انا فن، لكن هم دول خلاص هم دول اللي يقدموا او بيبيض الرجل التافه. تلاقي واحد مثلا مجرم ليس له في الايمان حظ ولا نصيب عاد الايمان مثلا ويطلع يتكلم ويقول لك انا مش عارف ايه مين اللي بنتظر حسن مبارك، عمل ايه حسن مبارك يعني، وبعدين دول مش عارف ايه، وتلاقيه على طول حاطط نفسه هو ما بيعرفش الكلمتين طبعا، فاشل وافشل اجيالا بما فعل وبما قدم من الناس. يبقى المولود ده الرجل التافه يتكلم في امور عامه. طب التافه ده الذي ليس له لاخره قيمه من الايمان، الايمان هو الشر الذي يثمر كل خير، لانه قال الله تبارك وتعالى: الم تر كيف ضرب الله كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. فالايمان يثمر السلوك الحسن، الالتزام، مراعاه العدل مع الناس، مراقبه الانسان لنفسه مع الله عز وجل، الانصاف، كل خير تجد ان الايمان يثمره. واحد يقول طب ما في بعض الكفار عندهم كفاءات مثلا، خلاص الكافر عنده كفاءه في امر معين يتكلم في الامر الذي يتقنه، يعني طبيب مثلا يتكلم في الطب ده متصرف جدا حتى لو كان كثيرا، ممكن احيانا تعجز ان تجد مثلا طبيبا مسلما ان تذهب لطبيب الكافر ومش حرج عليك، هو يتكلم فيما ايه يتقنه. وقد قال الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وانكر عليهم العلم اصلا ولكن اكثرهم لا يعلمون، واكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. خلاص طبيب يتكلم في الطب، اي انسان يفهم في شيء يتكلم فيه، لكن ان يؤتى بالتافهين ليتكلموا في جميع الامور حتى في الدين، بيقول لك احنا ما فيش وظيفه راجل دين في الاسلام، ما فيش وظيفه راجل دين على النموذج الكنسي او الكنسي، انا بحب اقول الكنسي بصراحه، النموذج الكنسي. خلاص الكنسي بالنسبه للكنيسه والكنسي من الكنيسه يعني. ما فيش راجل دين على هذا النموذج ان هو يحلل ويحرم وتيجي تستغفر يقول لك تعالى استغفر لك، ما فيش الكلام ده. لكن في راجل دين متخصص قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجع اليهم لعلهم يرجعون. وارى ان رد الام العظام الى من؟ الى اولي الامر الذين هم العلماء الذين يقولون الناس بكتاب الله عز وجل. قال تعالى: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، من اهل العلم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. يبقى من صفات هؤلاء انهم ياخذون ولا يؤتمنون. من الامانات التي ضايعه ايضا في هذه الازمنه ولم يكن الامر كذلك عند الصحابه امانه الابناء، امانه الابناء. كثير من الناس في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته عنده امرأته زوجته وعنده أبنائه، فهم أمانة إن ضيعها كان خائنا للأمانة التي ائتمنه الله عليه. والمرأة تحتاج لكي تحافظ على هذه الأمانة أن تحافظ على دينها، مش بس تقعد تعرف فيها في البيت وتقول لها لا انا مش مخلي نفسي في حاجه، وتلاقي الست نفسها من كتر هو مش مخلي نفسه في نفسها حاجه عن 120 كيلو مثلا، هو كده مش مخلي نفسها في حاجه، هو ضيعها وضيع نفسه طبعا كمان، ده اول ما تغضب عليه مش هيلاقي نفسه. لكن مش هي دي الامانه، الامانه ان يحافظ على دينها اولا، كما هو يراعي او يريد ان يسلك مسلك الالتزام في الدين، فهي مسؤوله منه ايضا ان يقوي دينها. تقوية الدين مش بس حفظ المسائل العلمية الأدلة، لا، يقوم سلوكها مع الله عز وجل ومع الناس، لأنها أكثر من يعينه على تربية أبنائه وأن يؤدي لها حقوقها، لأن كثير من الناس حتى ممن يدعون الالتزام هو نفسه يكون سبب فتنة للمرأة. هو الله قد يفتي المرأة بطرق، منها أنه يأتي لها بكل ما تشتهي بدون أن يجعل عندها الوازع الديني فتغرق في طلب الدنيا ويغرق ايضا معها. ومنها انه هو يفتنهم يفتنها بمعاملته لها. معاملته هي قاسيه جدا، عايز يعمل نموذج لا وجود له في الاسلام، نموذج السيد، يعني يظن ان الرجوله هو ان يطعن فيها مثلا، ان يسبها، ان يامرها وينهاها بغير فوق طاقتها، ان يكون رؤوفا بها، وهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي اصحابه. ابن عمر رضي الله عنه يعني اولا يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان نساء المهاجرين اخذنا بعض الطباع من رسالة الانصار. المهاجرين ما كانش عندهم انصار يعني بالبلد كده، يعني معنى ايه؟ يعني ان نساء الانصار كانوا يعني ربما المراه تحاول زوجها تتكلم معاه تزعق معاه كده اي حاجه، لكن المهاجرين لم يكن فيهم ذلك. فلما هاجر المسلمون النساء ياخذ بعضها من بعض، فاراد عمر ان يشتهي ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وبين له انه وما يحدث له ذلك في بيته صلى الله عليه وسلم. وحتى ان رجلا اراد ان يشتكي لعمر من امراته، فذهب غضبا ان امراته يعني رفع صفاه عليه، فوجد في بيته مثل ذلك فانصرف، انصرف بغير شك. طبعا ده مش من عام النساء ان تعالي صوتها، والا تعالي طبعا المسجد. الحاصل ان الرجل قد يكون سببا في فتنه المراه فعلا، يفتنها يجعلها طاق يعني ربما يدعي الالتزام مثلا واللحيه والثياب والمظهر الاسلامي، ثم اذا اتت باب معامله المراه فتناهى عن دينها، كانه يعلم، وهذا لا يفعله الا الجاهل، يظن المجاهل ان معاملتي للمراه على هذه على اي كانها مثلا اما او كانها لا حق لها في الحياه او لا راي لها او ما الى ذلك، او يحملها فوق طاقتها، وكل ذلك من حقه. يا امراه اشتكت لي في التليفون ان زوجها ان مرضت ابنتهم البنت الصغيره ولها ليها اي دواء خلاص، ان اردت ان تذهب بها الى الطبيب وتعافي المراه فيها من الحنان اكثر من الرجل، فيقول لها خلاص مش هوديها بنتي وانا حر فيها. وبعدين لما يقضوا عليها يقعدها على البلاط، ما تقعدش على السجاده، تنام على الارض على البلاط في عز الشتاء، فنوع معقوبه لها. طبعا وعيد لها ان تعطي يعني واجبها، ربنا سبحانه وتعالى اوجب عليك الطاعه، والا ما كانت العنف، فما كانت العنف انت؟ وفي حد يعمل كده؟ في حد يعمل هذه الاشياء؟ فالرجل قد يكون سببا في فكره المراه تشوف منه ما يجعلها تبغض هذا الدين، او تبغض هذا الالتزام الذي يعني لو كان هذا هو الالتزام تبغضه. يكون سببا في فتنتها عن دينها، هو الواجب حسن المعامله، قال تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف فيمكن تكرههن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من الذي يجد انسانا كاملا؟ لا تجد ابدا انسانا كاملا، انت نفسك او كل انسان فيه من عيوب ما يتحمل، والامر هكذا. امانه الابناء ايضا ان اكثر الناس يهتمون جدا بتربيه الابناء في جانب واحد فقط تقريبا، جانب التعليم مثلا، ده مشاهد جدا في المجتمع، تلاقيه مهتم جدا بتعليم ابنائه ويدخلهم مدارس وما الى ذلك. وهذا امر محمود ليس بامر مذموم، امر مطلوب، لكن ان يكون هذا هو الحد فقط. يعني تلاقي البيت عامل معسكر فيه ايه؟ اصل عندهم واحد في السرير عامله. التلفزيون يتقفل، التلفزيون لو تيجي تقول له اقفله عشان يعني ما تقعدش سهران طول الليل قدام الافلام والمسلسلات، طب صلي ركعتين بالليل، طب اذكر بالله، يقول لك يا عم انت هتضايق، يقفل التلفزيون ساعتها، مفيش مشاكل. ويجي اي حد يتكلم بس يلا خد في السرير العامله انت بتستعبط، اسكت. وينفق من الاموال وما الى ذلك في مقابل ان هو في الاخر برضه هيجيب مجموع مش هياكل بعيش في الاخر يعني. لكن ده يهتمون به جدا. تيجي بقى نفس الولد ده لو جه جاب مجموع مثلا او ما جابش مجموع وخرج مع اصحابه ويرجع متاخر، يقول لك يا اخي نسيب مستشفى ولازم اعيش حياتي، يعني بكره ربنا يهدينا، كلنا كنا كده، بكره ربنا يهدينا. انت بتقول بيصلي ايه ما بيصليش؟ امتى ما فيش اي انتماء خالص للدين ولا ليه اي علاقه بالدين، تربى على هذا ومع ذلك الاب يعني ما فيش اي مشاكل، المهم ان هو يجيب في الاخر نتيجه كويسه في الدين. الادهى من ذلك بقى ان هذا الولد نفسه الذي لم يكن له صله بالدين، ربنا كده سبحانه وتعالى كعبده كده زي ما بيقولوا في اثنين من الاخوه، فقالوا تعالى انت عايش حياتك اللي مش في اخره وفي حساب، وتعالى خش معانا المسجد ونعلمك ازاي تقرا القران، وليك صله كده وليك قيمه في المجتمع، ما انت تايه كده وتافه. فتلاقي الولد يحب بذلك يدخل المسجد، اول ما يخش المسجد تبقى يداه حصل معايا في هذا المسجد تحديدا، يعني دخل الرجل بعد الفجر وعينه زائقه وكاد ان يغمى يغشى عليه، فاشفقت عليه جدا وقلت له يعني عن اي شيء تبحث؟ قال عن ابني. فين؟ ما جالكوش فين؟ هو ما فين؟ هو الحقيقه كان الولد جه ومشي في حته بدري شويه، فاشفقت ابني على الرجل قلت له هو الحقيقه مش موجود دلوقتي لعله يشتري حاجه، فخرج بيجري من المسجد احسن يكون المصيبه حصلت، والراجل يعني جه قعد معانا نعلمه الطمانينه ولا حاجه. يقول لك احسن يدوك هو الشمس، طب ما يدوك هو الشمس ولا نروح في نار تنظر ايهما اهون يعني ايهما اهون؟ وبعدين مش هو الشمس ولا حاجه بفضل الله تبارك وتعالى. فتلاقي الاب يفزع جدا، اوعى تروح مع هؤلاء، اوعى يا ابني انا انا مش حل مش عارف ايه، اوعى ابوك خليه كده، ربنا ما قالكش نفسك في التهلوكه. التهلوكه دي خد بالك اللي هي بالنسبه له دلوقتي اللي هي الالتزام، مثلا لو ما صليش المسجد صلي في البيت، فبقى صلي في المسجد مش لازم الدين يسر. ويبدا يعني كثيرا جدا وجدنا اخوه كانت تشتكي مثلا ان ابوه حلف بالطلاق على امه طلاقا ثلاثا ان انت لو نزلت المسجد ده تبقى امك طالق الثالث. حصلت فعلا كثيرا جدا. فخير عجيب جدا في فهم الامانه، هو انت الامانه فقط اول ما تطلعه يخش الجامعه ده خلاص يا ابني انا كده عملت اللي عليا واديت امانتي ربنا الله سبحانه وتعالى يجزيني خيرا. طب ده جزء من الامانه فقط، الامانه العظمى هي. لذلك في وظيفه احنا مفتقدينها جدا في هذه الايام، كانت هذه الوظيفه عند السلف تسمى المؤدب. المؤدب المؤدب ده مش بس كثير يعني بعض الاخوه او والاخوه فعلا حتى الملتزمين مع الاسف فوجئت ان هو مودي ابنائه مدرسه كثير جدا. فايه اللي انت بتعمله؟ انت مودي ابنائه المنصره؟ قلت لا، اصل المدرسه دي فيها التزام. التزام ايه بالظبط؟ التزام ايه بالظبط؟ التزام بنوعيه يعني والتزام ايه بالظبط؟ قلت لا، هو الصحيح اللي سيس بيجي ان هو امره مش يبالي عليه يروح للسيس، اللي عايز يروح يروح اللي مش عارف ما يروحش. وفي برضه ممكن نصلح لهم يعني قصه دي او كده. وانا الحمد لله جايب له واحد صغير بيحفظه القران. هو فاكر ان هو طبعا جايب واحد صغير بيحفظه القران، هو كده علمه الدين، مع ان الولد تلاقيه اصلا بالهيئه دي هو في مدرسه النصارى وعايز تلاقيه كاره حتى استاذ القران ده، مش عايز يبقى بيحفظه كده بس بغير اي اثمان له في فهم معناه او التزام سلوكي او ما الى ذلك. وده طبعا خلل عظيم جدا في التربيه. الشيخ احمد شاكر رحمه الله له كتاب فيه التحذير من المدارس الاجنبيه واهدافها في افساد المسلمين او افساد ابناء المسلمين. ونرجو حتى الخفيه ان اغلب الناس تحرص على ان ابنائها يدرسون المواد كلها باللغه الاجنبيه. فتلاقي الولد طالع لغته يعني علاقته باللغه العربيه ضعيفه جدا، يقول لك بس عشان لما يكبر يشتغل. لا اكيد انت على ما يكبر ويشتغل يكون فات 20 25 سنه، 20 سنه على الاقل. يعني لا تقضي انت ضامن ان بعد 20 سنه هيكون هي اللغه اللي هتشتغل فيها بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى كفل له الرزق فبقالوله الاصل، خذ بالاسباب يعني خليه يقوى في اللغه عن طريق الوصولات عن طريق مستوى خاص اي شيء، لكن لابد ان يكون له سبب لغه عربيه مش يطلع كامل لغه القران ونافرا منها جدا في كل يوم خالد في طبيعه الابناء يحفظ. وبعد كده يجي الاب يشتكي يقول لك انا عمري ما كانت الكتب حرام، ما هو ده باب واحد فقط. يعني عمرك ما كتب حرام لكن فتحت عليه حب الحرام. ليس مثلا المنزل مثلا في شطاره في البيت فاتح طول الليل والنهار فاتح التلفزيون على فيديو جديد من الافلام والمسلسلات التي تبث الفتن فتن الشهوات والشبهات وكل هذه الامور، بعد ذلك عايز تجني ثمره ان يكون لك ابن صالحا. نعم قد يكون الانسان صالحا ويبتلى بابن فاسد، لكن نحن مطالبون بايه؟ بقانون الاسباب، ناخذ الاسباب ونستعين بالله عز وجل. لذلك في القران ضرب الله مثلا بلقمان، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه اول شيء به وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وبعدها على طول الصله التي بينه وبين الله عز وجل اوجب الحقوق بينه وبين الخلق، تكلمت الايات عن بر الوالدين بعد ان حرمهما الشرك يا بني اقم الصلاه. الصله التي بينه وبين الله عز وجل، الانسان ينام ويشخر وعارف انه ما بيصليش، لو مات يموت على الكفر ازاي الكلام ده؟ او ليس له ذكر، ما الذي يضمن له ان يحفظ هذا الابن ان كان ليس له صله بينه وبين الله عز وجل؟ وبعد الصلاه شوف هو يعني لقمان يقول لابنه او يوصي ابنه بما ينفذ الناس منه ان لهم ايه؟ قال يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولما كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتواتر عليه بعض الاذى المتصور من الناس او من الظلمه، قال واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ده عكس الناس كلهم تماما، مالكش دعوه خليك في حالك، انت تصلح الكون امشي لو بالحيط او جوه الحيط ولا بالحيط. الشيخ بيولي الابناء ويربى الابناء على الجبن واللامبالاه وترك او انف الباطل وربما محبه الباطل وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتضيع الامانه حتما. تضيع الامانه، دي امانه مضيعه جدا في هذه الازمنه. لكن اعظم امانه من جمله هي امانه الدين الذي خلق الانسان من اجل اقامته في الدنيا في نفسه وفي من يلي من ابنائه او زوجاته او اخوانه او غير ذلك، وفي دعوة الناس إلى ذلك، وفي قمع الباطل، وشرع الجهاد لقمع الباطل ونشر الحق. وقل جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لكن الإنسان لا يتألم قلبه عن انتشار الباطل، لا علاقة له بإصلاح هذا الباطل الذي هو مهم له أصلا في الدنيا، أن يكون من الله عز وجل يكون سعيا في إصلاح نفسه وإصلاح الناس من حوله بالحسنى والمعروف بما جاء به الشريعة، إن ضيع ذلك ضيعت الأمانات. ولذلك من أعجب أعجاب أن تجد في هذه الأيام من النكد أن الناس من يقول لا نريد الشريعة، يبقى هو طعن على نفسه أنه أخطأ وخائن بغير مش عارفين كلام زي هذا خالص، واحد يقول لك أنا خالف الشريعة، يبقى هو طعن في شريعة الملك الحق أرحم الراحمين العليم الحكيم أنه لا يريدها، فكيف يتصور أن يسمع منه كلمة واحدة بعد ذلك؟ فضلا عما يقولها في الشريعة الأصل، يقول لك أنتوا عايزين يعني تقطعوا على السبب وتجيبوا الزاني وتنخبطوا طب ليش الخبط اللي يعملوا فيه مش عارفين، ومع ذلك الناس تسمع لهم وفيهم يسمعون لهم. المفروض ان هو اول ما يطلع في الشريعه خلاص اعترف بنفسه انه ايه؟ خائن الامانه، ان هو ساقط العداله، خلاص لا يسمع لها. لكن هو ده الحديث، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الايه؟ الخائن ويخاور فيها الامين ويرهق فيها مبيته. فهذا امر ما كان يحدث في القرون الخاليه الثلاثه ان ينتشر ذلك ولا يمكنه الناس، وانما كان امر قليل الحدوث فيهم. أما في هذه الأزمنة فكما يقول صلى الله عليه وسلم ويخونون ولا يؤتمنون.
طبعا كما ذكرنا مرة المرأة أيضا قاعدة في بيت زوجها وهي مسؤولة عن معاملتها في إقامة في دين الله عز وجل، في أن تدفعه إلى طاعة الله عز وجل تكون معينة له على ذلك، لأن كثير من النساء تكون سببا في أن زوجها فعلا تثقل عليه المطالب التي لا يستطيعها مثلا، تلجئه الى الحرام، تنغص عليه معيشته بانه لم يات لها كما فعل فلان من زوجتها فلان من زوجتها، تحمله على قطع الرحم وعلى كثير من الامور البائسه جدا ترى كثيرا. دائما عداء ام الزوجه وام الزوج مثلا واخت الزوج وبنت كل عيله الزوج فرقه او مزوجها سبب، تبقى المراه عايزه تعزي زوجك عن عائلته، تلاقي تربي ابنائها ما هو يحب خاله جدا وخالته لكن عامه وعامته دول ناس وحشين، الناس مش عارف كده، تريد ان تفصل بين الرجل وبين اهله مثلا، لا تقصهم على صله الرحم بل تحارب ذلك، تريد ان تستاثر به او انها تجعله دائما متطلع الى امور الدنيا فقط، وهذا تضييع للامانه، وهذا ينعكس على الابناء كذلك، يعني تضيع امانه زوجها وامانه ابنائها كذلك، او انها تبلغ الابناء جدا. ورايت مشكله كبيره شكا لي الزوج ذات مره ان الام هي عندها نوع من الانانيه، عايزه الابناء يحبوها جدا فعايزه تربي الابناء على ذلك، تدريب دائما الابناء تاتي لهم بكل ما يشتهون، فاذا جاء الرجل واراد ان يقوم الابناء وقفت له بالمصاب وحثت الابناء على أن أبائهم يعني لا يأتي لهم بكذا وحتى كرههم الأولاد وصاروا تبعا لأمهم في الباطل مع الأسف الشديد، ولم يستطع أن يكونهم طبعا لا يكون ولا وجع الأرض أصلا من أول الأرض، لكن قد تضيع المرأة أيضا الأمانة. ومن الأبواب العظيمة جدا لدخول الجنة هي طاعة الزوج، يعني المرأة فقط إذا صدت فرضها وصامت شهرها وحبت زوجها وطاعة زوجها دخل الجنة، فكأنه ربع الأسباب لدخولها الجنة، وكأنها جنة رجل جنته ورائها فعلا، فهذه أمانة أيضا قد تضيع. الصفة الرابعة وينزلون ولا يفنون، يبقى صفة هؤلاء الذين فيهم هذا النقص في الدين خيانة الأمانة وعدم تعظيم شعائر الله عز وجل، الجرأة على اقتحام الأمور التي فيها سؤال. الأمر الثالث وينذرون ولا يفون، النذر عبادة شرعها الله عز وجل، قد تكون واجبة إن وجبها العبد على نفسه، وقد تكون مكروهة أحيانا، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أقواما ينذرون اللي هو نذر معلق، وإن نذر الإنسان شيئا محرما فليس عليه أن يفيه، تفصيل ذلك أن النذر لا ينعقد إلا بنطق اللسان اولا، لو ان الانسان اضمن في نفسه انه سيفعل كذا ولم ينطق
لا يقع الناس بذلك، لابد لوقوع الناس بأن يقول نذرت أن أفعل كذا. وهذا النذر المستحب منهم أو الذي هو قربة منهم، يعني الذي يوفي به الإنسان، هو أن يقول مثلا بغير شرط لله علي أن أفعل كذا. إنسان مثلا وقع في قلبه وقع في التقرب من الله عز وجل، فحب يحث نفسه على الصلاة، واحد أنا بالفهم كده وبعد كده ينام كده، لا نفسه ينام، قال لا والله لا أصلي ركعتين، لله علي أن أصلي ركعتين، وبيحث نفسه على ذلك. هنا بنطقه بذلك بلسانه وجب عليه أن يوفي بهذا النذر، وهذا قرب من الله عز وجل، لأنه لما قال تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، دل ذلك على أن الوفاء بالنذر من الأمور التي يتقى بها شر ذلك اليوم، لأنه هو قال كان شره مستطيرا، وبين أن صفات الذين يتقون بذلك يتقون شر هذا اليوم أنهم يوفون بالنذر، دل على أن الوفاء بالنذر مما يتقى به شر ذلك اليوم. والنذر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم انه انما يستخرج به من الدخيل هو نذر معلق على فعل شيء. واحد يقول مثلا لو ان ابني نبح اذبح مثلا خروف ووزعه على الفقراء، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يستخرج به من الدخيل. ليه؟ لانه ان كان في امكانك ان تقرب الله عز وجل بشيء ولم يجعل الله تبارك وتعالى عليك من الشروط ان تقدم شيئا، فكتب الله عز وجل وبين سبيلك، ومن ابواب اجابه الدعاء فعل الامور الصالحه. قال تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ينفعه، والدعاء من الكلم الطيب ان اردت ان يصعد فعليك بالعمل الصالح، وهذا من اسباب اجابه الدعاء. لكن ان يبخل الانسان بشيء ويعلقه انه مثلا لو فعل الله له كذا لا تصدق مثلا على الفقراء، لكن لو لم يفعل لم يتصدق، بل فعل مستخر به من البخيل، وهذا يكبر من اعقابه ابتداء لئلا يلزم نفسه بشيء ثم يعجز عن ان ياتي به مثلا فيسبق في رقبته وفي ذمته. فالغرض ان انسانا نذر ان يفعل شيئا ثم عند وقت حدوث التنفيذ عجز عن هذا الشيء، يعني واحد قال هطلع ربنا 1000 جنيه مثلا اول رمضان، لما جه اول رمضان تغير الظروف ما بقاش معاه 1000 جنيه، هل هنا لعجزه يسقط عنه الوجوب والوفاء ام يبقى الوفاء بالنذر معلقا في ذمته لحين القدره؟ يبقى معلقا في ذمته على الصحيح من اقوال اهل العلم لحين ان يقدر او يستطيع ذلك. طيب هل ان انسانا نذر شيئا مستحيلا، واحد قال مثلا لله علي ان اشرب ماء البحر، هل في انسان يقدر يشرب ماء البحر؟ ما يقدرش، يبقى النذر ده لا يقع اصلا، لا يقع اصلا، لان هو افترض شيئا مستحيلا، المشكله؟ طيب لو انه نذر شيئا فيما لا يملك، نعم، انه يعني بيهرب بيستغفر بيأثم من هذه الجهه، بل كان يقصد بذلك شيئا يعني حسب نيته بذلك، لكن هذا انه نذر شيئا لا يملك. واحد قال مثلا لو ان ابني ناجح مثلا لو تلقانا امراه فلان اللي هي مش زوجته اصلا، انا لازم عليا لو نجح نخلي فلان يطلع امراته خلاص، قبل هطلق امراه فلان. لو قال طبعا ده من ابواب الايه؟ المعصيه، لان ده تفريق بين الزوجين من الابواب التي ايه؟ لا يوفى بها، لكن هنا عليه كفاره يمين. وهذا انه نذر نذرا قد يقع به في الشرك كما يفعل كثير من الناس، يقول لك مثلا لو ربنا شاف مولودي هذبح مثلا عند ده بسبع خصيم، وهذا من الشرك، لانه الذبح يكون لله عز وجل ولتعظيم الله عز وجل، والنذر لغير الله من ابواب الشرك، وهنا لا يقع النذر اصلا، وانما عليه ان يستغفر الله عز وجل وان يتوب وان يعلم ان هذا الشرك تجب منه التوبه، لكن لا ليس عليه كفاره يمين، لانه اليمين من باب تعظيم المحلوف به هو الله عز وجل، فلما جعل غير الله رقيبا على نذره لم يقع النذر اصلا. واحد قال ده الحسين هعمله كده لو شاف الله مؤمن ياخذ او السيده او ما الى ذلك، شرك اصلا لا يجوز، لم يجعل الله بينه وبين العبد واسطه، وحرم ذلك، حرم ان يتخذ بين الله وبين عباده واسطه، وقال في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أقول لك أنا بعض الحسين ولا بعض السياسيين، لا، قال بس قلت له ده أنا بتقرب بيه عشان يقربني لربنا، ربنا سلم لك الشرك. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سيدنا عمر دعا بدعاء العباس، ومشروع ان يجعل يطلب الدعاء من اهل الصلاح، هذا امر مشروع. قال له ادعي لي ربنا، ما تقولوش انا بتقرب بيك ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم امره يختلف عن بقيه البشر، انهم كانوا يتوسلون لرسول الله، وقال عمر: اللهم انا كنا نتوسل لك بنبيك، وانا نتوسل لك بعم نبيك، اي بدعاء عم نبيك. معلوم ان عمر رضي الله عنه افضل من العباس باجماع المسلمين، وانما لما اختار الامر ان يدعو المسلمون بدعاء احدهم لم يكن عمر ليزكي نفسه، فيقول وهو امين المؤمنين، هو المكلف ان ياتي بمن يدعو لهم، فهل متصور عمر يقول انا اخفاكم لله او انا احسنكم انا ابشر بالجنه مثلا؟ هو كان على فراش موتي يقول يا ليت ام عمر لم تلد عمر. وقال تعالى: فلتزكوا انفسكم. فهو رغم ان يسر اخوه له من افضل الامه او افضلها بعد ابي بكر يعني باجماع المسلمين، لكن هو قال: يتوسل لك بعم نبيك، فتوسل بدعاء رجل صالح من اهل البيت بدعائه. وطبعا كلمه اهل البيت دي على الصحيح انهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، على دينه، وان اضافوا اليها صله القرابه كان خيرا فوق خير. وهم عند اهل السنه معظمون مبجلون محترمون نحبهم، لكن لا نتوسل الى الله بهم، وانما نتوسل الى الله ان نكون كمسلكهم الذي سلكوه وعلى سنه رسول الله وال بيته واصحابه واتباعه، مش كده؟ هو ده اللي يتوسل به الله عز وجل. لكن لو ان انسانا قال نذرت ان اذبح وقال لغير الله، هذا النذر لا يقع وهو حرام اصلا وليس عليه كفاره حرام. لكن ان نظر نظرا في معصيه فقال مثلا لله علي، ان مثلا راح يقول لك مثلا والله لو ربنا مثلا جاب فلان جبت 90% في السنه العامه لهرقص قدام الناس كلها، او مثلا هشغل لك مزيكا الاول الشهر الاخر، ده امر حرام اصلا. هو عقب نظرا جعل من الرقيب عليه في النذر الله عز وجل، لكن الفعل نفسه ايه؟ معصيه. طيب هل فيه كفاره يمين ام لا؟ لعلماء فيه قولان اصحهما والله اعلم انه يجب عليه كفاره يمين، لانه كما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها بإسناد صحيح عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصيه الله وكفارته كفاره يمين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى ايضا الحديث احد اصحاب رسول الله ثابت بن ضحاك فيما اذكر رضي الله عنه انه قال: نذرت ان انحر ابلا ببوانه، بوانه لا مكان يعني معين، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قلت لا. قال: هل كان فيها عيد من اعياد المشركين؟ قلت لا. قال: فاوف بنذرك فانه لا وفاء بنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك من الله. والحديث ده من الاحاديث التي يستدل بها على عدم جواز تهنئة المشركين في أعيادهم، لأنه الرجل أراد أن يذبح، أو ثابت بن ضحاك رضي الله عنه يعني أراد أن يذبح إيه؟ إبلا بوانة ويفرق لحمها على الفقراء، اللي في مصالح ولا مش مصالح؟ في عبادة نذر لله عز وجل ليس فيها شيء تقربا لله عز وجل، وفي تفريق اللحم ده على الفقراء، ومع هذا أهدر صلى الله عليه وسلم كل هذا لو كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد قبل ذلك، عشان ما يعظمش المكان اللي كان بيعبد فيه غير الله عز وجل. وفوق ذلك قال: كان فيها عيد من اعياد المشركين، مش دلوقتي، كان فيها قبل كده عيد من اعياد المشركين، لو كان فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تذبح في هذا المكان. طب ما في مصالح اهو، في لكونها تفرق على الفقراء، وفي نذر لله عز وجل، لا، كل ده يهدر في مقابل الا تحدث المفسده الاعظم وهي تعظيم غير الله عز وجل. يعني تعجب جدا ما الذين يتكلمون في مساله تهنئه غير المسلمين باعدائهم الدينيه وهو امر محرم للاجماع، وراجع في ذلك شيخ الاسلام تيميه في كتابه الصابر المسلم، وفي كتابه في كتابه ايضا اطلاع الصور المستقيم، اطلاع الصور المستقيم في مخلطة الأشرار الجديدة، خلاص؟ وهتلاقي أقوال أهل العلم موثوقة، يعني الله عز وجل يقول منكرا على من يشهد الكفر بالله أو ثم يشارك في هذا المجلس، مش كده؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخونوا في حديث غيره. طب لما أنت تقعد في مكان يقام فيه قداس يشتم فيه الله عز وجل، يشتم عنا في الحديث، شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، قال لي ولد وأن يكون لي ولد ولم تكن لي صاحبة، سمى الله من نسب إليه الولد أنه شتمه، وهو فعل كده ونسب الله النقص، تجوز الله النقص، فكيف تجلس في مكان ينسب فيه الله الولد أو يعبد فيه غير الله عز وجل أو يعظم فيه الصليب أو ما إلى ذلك؟ لا يجوز قطعا ولا يجوز تهنئتهم بأعيادهم الدينية، لكن إمتى يجوز أن تهنئهم؟ بأعيادهم الشخصية اللي هي زي مثلا ابنه اتجوز، ابنه الثاني ما عرفش نجح في الثانوية العامة، إن كان له حق مثلا جواب أو ما إلى ذلك، هنا يجوز أن تهنئهم بذلك، يجوز. لكن الأعياد الدينية لا تجوز، لكن الحديث الذي معنا الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه رسالة رضي الله عنه: أنكر نذرك فإنه لوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من عمل. طيب، لا وفاء بنذر في معصية الله عز وجل، لكن إن فعل نذرا فيه معصية هل تجب عليه كفارة؟ قلت أن هناك قولان لأهل العلم أصحهما الله أعلم أنه يجب عليه الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم: وكفرته كفارة يمين، والحديث الثاني صحيح. يبقى كده بقي بعض المسائل في النذر، لكن نختم بس المسائل الأخيرة، وطبعا هنكمل إن شاء الله بعد رمضان كل سنة طيبين، أسأل الله أن يجعلنا يعني مما نجد رمضان وأن نكون فيه مع أقوال النوم المدخولين. الصفة الرابعة قال: ويذهب فيه مسلما، تكلم عنها سريعا إلى أن نكمل في المرة السابقة القادمة. هنا قلت فيه مناسبة من هذا الحديث والذي قبلها، حد فاكر؟ حديث الأمر كان فيه إيه؟ إن كل ما أمت الربيع يقتل حبطا أم يلم، إن الدابة التي تأكل ولا تخبر هذا الطعام تنتفخ، يعني تحصل إحصالها إيه؟ تسمن، وتفضل كده في انتفاخ بعدم الإخراج إلى أن تموت. فده مثال لمن ظل يأخذ من الدنيا حتى هلك على ذلك، حتى هلك على ذلك. فهنا قالوا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر فيهم السمن، دلالة على نفس المعنى أنهم لشدة تعلقهم بالدنيا وإنفاقهم فيها وإقبالهم عليها يظهر فيهم السمن ده، مش طعنة إن واحد مثلا تخين أو واحد مليان ممكن يكون خلقته كده، لا، هو إشارة إلى إيه؟ إقبالهم الشديد على الدنيا والشهوات وما إلى ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هيخطب هذا الأثر: لما أوتي بكنوز كسرى وكان المسلمون قد حرموا الفرس والروم وتوسعوا في البلاد، والنبي صلى الله عليه وسلم تذكرون قد بشر سراقة بن مالك انه سيمسك ابا بكر خلاله سواري كسرى، وعمر رضي الله عنه لما جاءته كنوز كسرى ارسل الى سراقة وقال تعالى: والبسه ايه؟ سواري كسرى، ليحقق بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما اتته كنوز كسرى وضعوها في المسجد وجلس المسلمون في المسجد، فلما صلى المسلمون في الفجر، شوف حتى الامانات يعني ايه، مش ناس مقبله على الدنيا بضعف من الحاجات دي تتسرق ولا حاجه، لكن وضعوها. فلما اشرقت الشمس في المسجد تلألأت التيجان، التيجان دي كلها من ذهب والآلي وما الى ذلك، وانت عارف ان دول اهل طرف. فبات عمر رضي الله عنه فقام اليها عبد الرحمن بن عوف وقال: يا امير المؤمنين، ليس هذا وقت بكاء، هذا وقت شكر. فقال: انا والله اني لابكي لأني أقول، هو عشان ما يبقاش ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من نفسه يعني رؤيته، لأني أقول: ما من قوم يكون عندهم مثل هذا إلا قطعوا أرحامهم وسبقوا إلههم. يعني هو يخشى أن هذا يدخل بين الناس فيرسل عليهم دنياهم الطمع فيفعلون ذلك. ثم رفع يديه وهو يبكي وقال: اللهم إنك حجزت هذا عن نبيك صلى الله عليه وسلم وابتليتني به لتنظر كيف أعمل، اللهم احجز عني فتنة هذا المال. وظل يبكي رضي الله عنه، يقول: المال ده لو كان خيرا كان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يوضع على رأسه الحجر والحجر من الجوع ومات ولم يحفظ له ذلك. فلما فتح عليه الدنيا علم أن هذا ابتلاء، قال: اللهم إنك ابتليتني بهذا، وقال وقد حدثته عن نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني فتنه هذا وما يكفي الله عنه. لكن يظهر فيه مسلما ايضا دلاله على ان الصحابه لم يظهر فيهم هذا لعدم اطوالهم على الدنيا. والحديثين اللي بعد هذا الحديث خباب بن الارت رضي الله عنه لما شكل النبي صلى الله عليه وسلم شده الابتلاء وقال بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وقال لكنكم تستعجلون، فتحت له الدنيا بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي ويلوم نفسه انه يعني كيف عاش الى ان فتحت له الدنيا ولم تاتي الدنيا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سياتي في الحديث الذي بعده ان شاء الله تبارك وتعالى. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاتك العلى ان يدرك رمضان، اللهم بلغ رمضان واجعلنا فيه من عقولك من النار ومن المقبولين، اللهم انا نسالك الرضا والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نسالك من كل خير سالك المعذب ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منك عبدك ونبيك، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اجعلنا من كل ذكر مخرجا ومن كل هم فرجا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم عبدك عمر وموتانا وارض المسلمين رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارض المسلمين لما تشهد انك بالوحدانيه والنبيه بالرساله ومات على ذلك، اللهم اغفر ديوننا ووسع ارزاقنا وزوج الايام منا رب العالمين، واجعلنا من كل ذكر مخرجا ومن كل هم فرجا، ربنا حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من المرشدين، اللهم انا نسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت الاعز الاكرم، اللهم ان المرض قد اقترب وانت لا اعلم ما بنا من غفله وقصر في القلوب، اللهم انا نعوذ بنور وجهك ان نبتلى بقسوه القلب في رمضان او بالكسل او بالنقوص عن طاعتك يا رب العالمين، اللهم تب علينا من الكسل والتقصير في طاعتك، نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تقنع ومن دعاء لا يسمع، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت الاعز الاكرم، اللهم انا نسألك من كل خير نسألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منك عبدك ونبيك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ودبر لنا امورنا كلها واصلح لنا شاننا كلها رب العالمين، اللهم ارحم والدينا وربنا صغارا، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قوه اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين ادخلنا برحمتك كمال الصالحين، اللهم ادخلنا برحمتك كمال الصالحين، اللهم ادخلنا برحمتك كمال الصالحين. اولا اخوانا الحمد لله رب العالمين ونقول هذا واستغفر الله لكم.
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
عن لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.